الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. والكسوف معناه التغير والخسوف معناه النقصان. الكسوف معناه التغير والخسوف معناه النقصان. ويطلق الكسوف على الشمس والقمر، على ما يحصل للشمس والقمر. ويطلق أيضا الخسوف على ما يحصل للشمس والقمر. وجاءت الأدلة بهذا وهذا، فجاءت بذكر الكسوف وجاءت بذكر الخسوف. والحديث الذي قرأناه قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس، ولم تقل كسفت الشمس، فدل على أنه يصح أن يقال خسفت الشمس. وأيضا يصح أن يقال كسفت الشمس، وسيأتي معنا في حديث ابن مسعود بعد هذا الحديث: وإنهما لا ينكسفان لبوءة أحد من الناس ولا لحياته. وإنهما لا ينكسفان، أي الشمس والقمر. وسيأتي معنا بعد ذلك حديث عائشة: لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. ففي ذكر الخسوف. وبعد ذلك حديث أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء في الحديث ذكر الخسوف للشمس. إذن الإطلاقان صحيحان، يقال كسفت الشمس وخسفت وكسف القمر وخسف، والمعنى موجود في الكوكبين، في الشمس والقمر، لأن الكسوف معناه التغير، والتغير يحصل لهما، فيحصل للشمس ويحصل للقمر. والخسوف معناه النقصان، وهو حاصل لهما، فإن التغير إذا حصل وذهب بعض النور حصل النقصان للشمس، وحصل أيضا نقصان للقمر. فالنقصان حاصل للكوكبين، والتغير حاصل في الكوكبين. وإن كان من حيث شهرة الاستعمال هو أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، باعتبار كثرة الاستعمال في أوساط العلماء، وما باعتبار الأدلة فإن جاءت بهذا وهذا، وكل هذا مما يشرع. قال: باب صلاة الكسوف. ويأتي بمشيئة الله عز وجل الكلام على حكمها، هل هي من الواجبات أو من المستحبات، وبيان أنها من المستحبات لا من الواجبات، لكن يأتي الكلام على ذلك من شيخ الله عز وجل في موضعه. قال: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو خسوف الشمس، وحصل ذلك مرة واحدة حين مات ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم، ولم تتكرر الحادثة، ولم يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خسوف للقمر، ولهذا حصل النزاع بين العلماء في خسوف القمر، هل تأخذ أحكام خسوف الشمس أو أن الأمر يختلف باعتبار ما ذكرناه أن الذي حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو خسوف الشمس، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المعروفة، ولم يحصل في زمنه خسوف للقمر، فحصل النزاع بين العلماء في خسوف القمر. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الحكم مستو بين الشمس والقمر، والصلاة هي الصلاة، والاجتماع هو الاجتماع، ولا فرق بينهما من حيث الأحكام، وهذا الذي عليه جماهير من مضى من العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الناس يصلون فرادى في خسوف القمر ولا يجتمعون في المساجد، باعتبار أنه لم يحصل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اجتمع لخسوف القمر، ولأن صلاة الخسوف والكسوف من النوافل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت الصحيحين: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النافلة في البيوت أحسن من المساجد، واستثنى النبي ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة خسوف القمر، لكن جاء الاستثناء في سنته باعتبار صلاة خسوف الشمس، فإذا ما خسفت الشمس فالسنة قد جاءت بالاجتماع، وأما إذا خسف القمر فلم تأتي بذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي فيما يتعلق بالاجتماع والصلاة في البيوت، فقالوا تبقى داخلة تحت عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، نعم هذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، وما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، أنه لا فرق بين المسألتين ولا فرق بين الخسوفين، والحكم فيهما واحد، فيجتمع في بيوت الله عز وجل عند خسوف القمر، ويجتمع في بيوت الله عز وجل عند خسوف الشمس، وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، وسيأتي معنا في حديث عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الشمس والقمر، وقال لا ينكسف لموت أحد من الناس ولا حياته، ثم قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، فجمع بينهما في الذكر وجمع بينهما في الحكم، فقال فصلوا. فكما أن الناس يجتمعون في صلاتهم عند خسوف الشمس، هكذا يجتمعون في صلاتهم عند خسوف القمر، ولا فرق بين المسألتين. فهذا هو القول الصحيح الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، أنه لا فرق بين خسوف القمر وبين خسوف الشمس. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخسوف الشمس آية من الآيات كما سيأتي معنا، إن الشمس والقمر آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فهما آيتان يخوف الله عز وجل بهما العباد. وينبغي للعبد أن يخاف عند حصول التغير للشمس والقمر، فإنه لا يدري ربما تنزل العقوبة بعد ذلك، فلا يأمن العبد مكر الله عز وجل. قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، وفيه النداء بالصلاة جامعة لصلاة الكسوف، وهذا مما يستحب في هذا الموطن، فينادي المنادي الصلاة الجامعة ويكرر ذلك بحيث يحصل الإسماع، كأن يكرر ذلك مثلا ثلاثا حتى يحصل الإسماع للناس، فينادي بما يحصل به المقصود ويحصل به الإسماع. فهذه سنة من السنن في صلاة الكسوف، ولم ترد هذه السنة في غير صلاة الكسوف من الصلوات، لا في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة الجنازة ولا في صلاة العيدين، وإنما جاءت في هذا الموضع. وهناك من أهل العلم من استحبها لصلاة الجنازة، لكن ليس في ذلك حجة شرعية، فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به سنة، وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام فتركه سنة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا في المسجد، وفي على أن صلاة الكسوف تصلى في المسجد، هذا هو السنة فيها، وإذا صلاها الشخص في بيته فإن هذا مما يجزئ، إذا صلاها الرجل أو المرأة في البيت فإن هذا مما يجزئ، غير أن الأفضل والأكمل أن تصلى في المساجد الجماعة كما هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا صليت في البيوت فرادى فإن هذا كما عرفنا مما يجزئ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، فصلوا، ولم يقل صلوا جماعة في المساجد، وادعوا الله حتى ينكسر ما بكم، فإذا صلوا في بيوتهم أو صلوا في المسجد فإن هذا مما يجزئ، وفعلها في المسجد هو الأكمل والأحسن، لأن هذا هو الحدي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ونادى المنادي لأجل ذلك. كيف؟ وإن صلى جماعة مع أهل بيته فإن هذا مما يجزئ، غير أن صلاة في المسجد هو الأكمل والأحسن. قال أو قالت رضي الله عنها خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر، وتقدم أي إلى موضع الإمامة، وتقدم فكبر أي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام كما هو معلوم لا بد منها في جميع الصلوات من فرض ونفل. وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين، أي صلى 4 ركوعات، صلى 4 ركعات أي صلى 4 ركوعات، فركع 4 في ركعتين، يعني ركع ركوعين في الركعة الأولى ثم ركع ركوعين في الركعة الثانية، وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، و4 سجدات هذا أمر ظاهر وهذا أمر معتاد، فالركعة الواحدة في سائر الصلوات يسجد المصلي 2 سجدات، ففي 2 ركعتين يسجد 4، وهذا ليس فيه تغاير مع سائر الصلوات من فرض ونفل، وإنما الاختلاف حصل في الركوع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أو ركع في الركعة الأولى ركع ركوعين، وفي الركعة الثانية أيضا ركع ركوعين، وهذا هو المغاير لسائر الصلوات من فرض ونفل. وبهذا جاءت أكثر الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر من روى الحديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكسوف الشمس ذكر هذا، أنه عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات في ركعتين. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 6 ركعات في ركعتين، جاء هذا في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، وجاء أيضا في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم أنه صلى 6 ركعات في ركعتين، يعني صلى في الركعة الأولى 3 ركوعات وفي الثانية 3 ركوعات والمجموع 6. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 8 ركعات، أنه صلى 8 ركعات في ركعتين، جاء هذا في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات في ركعتين، أي صلى في الركعة الأولى 4 ركوعات وفي الثانية صلى 4 ركوعات، فهذا الذي ورد في الصحيح. وورد خارج الصحيح أنه صلى 10 ركعات، صلى 10 ركعات في ركعتين، جاء هذا عند أبي داود وعند غيره من حديث أبي بن كعب أنه صلى 10 ركعات في ركعتين، وهذا اختلاف غريب جاء في هذه الصلاة، فإن هذه الصلاة لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته إلا مرة واحدة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، ولم يفعلها وما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في غير ذلك في غير تلك المرة، فهي صلاة واحدة، ومع هذا حصل فيها هذا الاختلاف الكثير. لو تكررت هذه الصلاة لزال الإشكال، لو حصل الكسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات فإن الإشكال مما يزول، ولكان الجمع ممكنا بأن يقال لعل كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام، مرة كسفت الشمس فصلى 4 ركعات في ركعتين، ومرة كسفت فصلى 6 ركعات في ركعتين، ومرة أخرى كسفت فصلى 8 ركعات في ركعتين، ومرة كسفت فصلى 10 ركعات في ركعتين، فهذا الجمع يمكن أن يقال لو تكرر الكسوف في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير أن الكسوف لم يتكرر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حصل مرة واحدة حين مات ولده إبراهيم، فقال الناس ما قالوا أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال إنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، وبين أنهما وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. فلهذا فإن الجمع غير ممكن بين هذه الأدلة، ومن حاول الجمع فقد وهم وهما فاحشا، من حاول الجمع بأن يقول لعله صلى كذا وصلى كذا وصلى كذا وصلى كذا فقد وهم وهما فاحشا، لما سبق إيضاحه أنها صلاة واحد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولم تتكرر. إذن ما بقى عندنا إلا التوهيم، وأن هنالك من أصاب في الرواية وهنالك من وهم. فنظرنا في أكثر الروايات الواردة في الباب، فإذا هي على حديث عائشة الذي قرأناه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها 4 ركعات في ركعتين، هذا الذي عليه أكثر من روى الحديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للكسوف. وتلك الأدلة الواردة في الباب فإنها معلة وإن كانت في الصحيح، وهي من قبيل الوهم والخطأ، وقد تكلم عليها جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام البخاري والحافظ البيهقي وغير هؤلاء من أئمة الحديث، وبينوا أن أحاديث معلة وأنها من قبيل الوهم والخطأ، وأن الذي جاءت به أكثر الروايات أنه صلى 4 ركعات في ركعتين. فهذه الصفة الصحيحة المعتمدة لصلاة الكسوف، وما سوى ذلك فإنه من قبيل الوهم والخطأ. وما يتعلق بصفتها وبقية أمورها وأحكامها تأتي معنا في أحاديث الباب، أي نعم لا يستعجل الإنسان الشيء قبله أوانه، نأخذ الأحكام شيئا فشيئا. نعم الوهم الخطأ من الرواة، نعم أي نعم الوهم الخطأ حصل من الرواة، نعم ممن رواها، نعم ما هو من جهة الصحابة وإن من جهة من روى الحديث عن الصحابة حصل فيهم الوهم والخطأ، وإلا فإن الصحابة قد صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا صلاته، وإنما هذا محمول على رواة الحديث أن حصل لهم شيء من الوهم والخطأ في الرواية. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.